بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن. والنوافل تنقسم إلى قسمين: نوافل مطلقة ونوافل مقيدة، أي بالصلوات الخمس. والمقيدة يقال لها راتبة. والرواتب تنقسم إلى قسمين: رواتب مؤكدة ورواتب غير مؤكدة. فالمؤكدة ما سيذكر في حديث أم حبيبة الآتي، وغير المؤكدة الصلاة قبل العصر ركعتين أو أربعا، وهكذا قبل المغرب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة. وأيضا جاء ما يدل على خصوص ذلك من الحديث: رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، حديث ابن عمر. وهكذا حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالث: ذي لمن شاء. وجاء أيضا في حديث آخر قال: كان إذا أذن المؤذن ابتدرنا السواري، أي يصلون ركعتين خفيفتين قبل المغرب. والمحافظة على النوافل المطلقة والمقيدة. والمقيدة المطلقة مثل صلاة الليل وتختم بالوتر، وهكذا صلاة الضحى. والمحافظة على هذه النوافل المطلقة والمقيدة من أسباب محبة الله، إضافة إلى أداء الفرائض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لوعذنه. أي أن التقرب إلى الله بالفرائض وهكذا النوافل من أسباب محبة الله، فإذا أحب الله العبد وفقه وسدده، وفق سمعه وبصره ويديه ورجليه وظاهرة وباطنة، فيستعمل هذه الأعضاء وهذه الجوارح في طاعة الله وفي غير معصية الله تبارك وتعالى فيما ينتفع به. والمحافظة على هذه النوافل من أسباب دخول الجنة، كما جاء في حديث أم حبيبة وغيرها، كما في حديث ربيعة بن كعب: فأني ذلك على كثرة السجود، عند أن قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان وهو الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، يقال يتسار إليه أي يسر به لما اشتمل عليه من التبشير والفضل لمن حافظ على هذه النوافل. قال: سمعت أم حبيبة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة الراوي عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وهذا يسمى بالمسلسل، أي أن تذكر صفة أو صيغة في الإسناد فيتناقلها الرواه، وهذا يدل على مزيد التثبت. وقال رحمه الله: حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد أن صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أن أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. أي كل من سمع هذا الحديث عمل بما فيه، وهذا الذي ينبغي. قال بعض السلف: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، وثمرة العلم العمل به. وكما يقال: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله، حيث انت عشرة ركعة إلا فإن الله له بيتا بالجنة. وهذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري، وهو حديث عظيم مما يسر بك ما في الحديث. قال عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه، وقال عمرو بن أوس حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، يسر به ويفرح به لما فيه من التبشير كما تقدم. قال سمعت أم حبيبة، ما اسم أم حبيبة؟ اسم أم حبيبة هند، نعم، أم حبيبة بنت أبي سفيان، تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، فما تركت هذا الحديث بعد أن سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الراوي عنها قال: فما تركتهن مما سمعتهن. وهكذا الذي بعده والذي بعده. وهذا الذي ينبغي، الحرص على العمل بالعلم والمداومة على الأعمال الصالحة، وهذا ضمن الأحاديث والآثار التي تدل على المداومة على الأعمال الصالحة. وهذه 12 ركعة هي الرواتب المؤكدة، جاء بيانهن عند الترمذي وغيره، وهن 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان الفجر قبل صلاة الفجر. وجاء في بعض طرق حديث أم حبيبة في خارج الصحيح، بل جاء من عدة طرق: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. جاء من عدة أسانيد أو جاء بعدة أسانيد، منها ما يحتج به لذاته ومنها ما هو في الشواهد أو في المتابعات، وينبغي الأخذ بالزائد أن الإنسان يحافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها. وجاء في حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر 4، وهذا في حديث أبي حبيبة أيضا. الإنسان يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها، هذا هو الأفضل. 10 جاء في هذا الحديث، وفي بعض في حديث آخر جاء نعم 10 جاء 10، لكن لا ينبغي الأخذ بالزائد. فهذه 12 هو ما تقدم، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها 6، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، 12 12 ركعة. هذه هي الركعات المعنية في هذا الحديث، أن صلى 12 ركعة في يوم وليلة. ويستفاد من قوله في يوم وليلة، وهكذا من قول أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، المداومة على ذلك. بقي هذا البيت في المحافظة على هذه الركعات في يوم أو دائما. دائما، والجنة غالية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ولقاب قوسا في الجنة خير من الدنيا وما عليها. فمن أسباب دخول الجنة المحافظة على هذه الرواتب، ويبنى لمن دخل فيها بيت في الجنة، وهذه الرواتب أكد من غيرها، وإلا فيصلى قبل العصر 4 أو ركعتين، وهكذا قبل المغرب، وهي من الرواتب غير المؤكدة. والذي يدل على أن هذا الفضل في حق من واظب على هذه الركعات ما جاء في بعض طرق هذا الحديث: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. الإنسان يحافظ على هذه الركعات كل يوم، وإن شغل عن بعضها فليقضيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين شغل عن الركعتين بعد الظهر بسبب استقبال بعض الوفود، قضى تينك الركعتين بعد العصر محافظة على العمل الصالح. وهكذا شغل الإنسان يقضي ما شغل عنه ولو في وقت كراه، لأنها من ذوات الأسباب. قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، أي ركعتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، هذه 10. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا هو الأفضل، أن النوافل تصلى في البيت، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن يصلي كثيرا من النوافل في البيت. فهذا الحديث اشتمل على 10 ركعات رواتب مؤكدة، والأولى الأخذ بالزائد، لأن من زاد عنده علم يؤخذ به، والأجر على قدر النصب. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث أن من قوله والجمعة سجدتين أي في بيته، صلى الجمعة بعد الجمعة سجدتين أي ركعتين في بيته، أن المصلي إذا صلى النافلة بعد الجمعة في البيت فيصلي ركعتين، وإن صلى النافلة في المسجد فليصلي أربعة. بعضهم أخذ بهذا التفصيل لما رواه أبو داود في سنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان في مكة فصلى الجمعة تقدم فصلى أربعة، ثم تقدم فصلى ركعتين، فإذا رجع إلى المدينة وصلى الجمعة رجع إلى بيته فصلى ركعتين. قالوا فإن صلى في المسجد صلى بعد الجمعة أربعة، وإن صلى في البيت فيقتصر على ركعتين، إلا أن هذا التفصيل سياق الأثر لا يؤيده. ففي الأثر أن ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ستا في المسجد الحرام حرصا على مضاعفة الأجر، لأن الصلاة في المسجد الحرام بأفضل من 100,000 صلاة، فكان يصلي بعد الجمعة ستة، وإذا رجع إلى المدينة صلى في بيته ركعتين أي بعد الجمعة. فالأفضل أن يصلي الإنسان بعد الجمعة أربعة، سواء صلى هذه النافلة في البيت أو في المسجد. فقد جاء في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وهنا في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. قال الإمام النووي رحمه الله: فينبغي الأخذ بالزائد فهو أعظم أجرا، أو كما قال، فالإنسان يصلي بعد الجمعة أربعة هذا أفضل، وإن اقتصر على ركعتين هذا جائز، سواء صلى النافلة في البيت أو في المسجد. ولا شك أن النافلة في البيت أفضل، لكن ذلك التفصيل لا نعلم ما يسنده. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص، كما ثبت في الحديث في سنن أبي داود وغيره، لأنهن متممات لما يحصل من النقص في الفرائض. قال: ولترتاض نفسه بتقديم النافلة، يرتاض الشخص ذلك ويتنشط بها، ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة. ولهذا يستحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، أي تنشيطا للبدن وإعلاما للناس أيضا، كما ذكره مسلم بعد هذا قريبا. ولا شك أن النفس تتنشط بالعبادة، بالذكر وقراءة القرآن وبالصلاة. وإن قام الإنسان مرهقا في الليل ثم توضأ وصلى ما كتب له ينشط، أو كان مسافرا وصلى الضحى يستجد نشاطه بذلك. كم قرأنا حديثين: الأول عن أم حبيبة، والثاني عن ابن عمر في صلاة الرواتب قبل بعض الصلوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.